بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في ما ذكره كاتب لله ثم للتاريخ في الفصل الذي أسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، ذكر جملة من الأحاديث التي يزعم أن الشيعة بهذه الأحاديث يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله، وبينا فساد زعمه، ثم ذكر روايات متعددة يزعم أن الشيعة بهذه الروايات يطعنون في أمير المؤمنين عليه السلام، وبينا فساد هذا الزعم. ثم الآن ينتقل إلى ذكر روايات تتعلق بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، يزعم أيضا أن الشيعة بهذه الروايات التي رووها في كتبهم يطعنون في فاطمة سلام الله عليها. قال: نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمة سلام الله عليها. روى أبو جعفر الكليني في أصول الكافي أن فاطمة أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، وفي كتاب سليم بن قيس أنها سلام الله عليها تقدمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فدك وتشاجرت معهما وتكلمت في وسط الناس وصاحت وجمع الناس لها. يعلق كاتب لله ثم للتاريخ بقوله: فهل كانت عارمة حتى تفعل هذا؟ عارمة يعني شرسة. طبعا أولا الرواية التي أشار إليها التي يقول إن الكليني رواها هذه ضعيفة السند، أولا أنها التي ورد فيها أنها أخذت بتلابيب عمر، فإن راويها هو عبد الله بن محمد الجعفي وهو ضعيف، ضعفه الشيخ النجاشي في رجاله. أيضا من ضمن رواة هذا الخبر صالح بن عقبة، وهذا الرجل لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل ضعفه ابن الغضائر حيث قال: صالح بن عقبة بن قيس ابن سمعان ابن أبي ذبيحة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله روى عن أبي عبد الله عليه السلام: غالم كذاب لا يلتفت إليه. إذن هذه الرواية التي فيها رجلان بهذه الحال، كيف يصح لهذا الرجل الذي يدعي الفقاهة والاجتهاد أن يحتج بها على الشيعة؟ ثم الملاحظ أن هذا الكاتب حذف من الرواية كل ما يمس القوم، فجاء بها مقطوعة مبتورة، هكذا كما قرأته لكم أيها الإخوة الأعزاء، ولا بأس بأن أنقل الرواية كاملة حتى يتبين لكم أيها الإخوة الأعزاء ما أصاب هذه الرواية من التحريف والتزوير. روى الكليني بسنده عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن فاطمة عليها السلام لما أن كان من أمرهم ما كان أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، ثم قالت: أما والله يا ابن الخطاب لولا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب له لعلمت أني سأقسم على الله ثم أجده سريع الإجابة. هنا هذه الرواية تلاحظون أنه فقط قال أخذت بتلابيب عمر فجذبته ولم ينقل باقي الرواية. أما أخذ الزهراء سلام الله عليها بتلابيب عمر ذكر المجلسي قدس الله نفسه في مرآة العقول أن هذه الرواية طبعا مع التسليم بصحتها أنه إذا حدث ذلك أنها فعلا أخذت بتلابيب عمر فهذا من باب الضرورة الملحة من أجل إنقاذ حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه من أيدي القوم الذين اجتمعوا عليه، وهذا واجب على كل الخلق. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية التي أشار إلى أنها من كتاب سليم بن قيس أن الزهراء سلام الله عليها تشاجرت مع أبي بكر وعمر وتكلمت في وسط الناس وصاحت، فهذا تحريف للكلام عن مواضعه. وإليكم أيها الإخوة الأعزاء نص الرواية حتى تروا أن هذا الرجل ليس بأمين في نقله. قال: قالت فاطمة عليها السلام لهما حين أراد انتزاعها وهي في يدها، يعني انتزاع فدك وفدك في يد فاطمة سلام الله عليها، أليست في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلتها ورسول الله صلى الله عليه وآله حي؟ قال: بلى. قالت: فلم تسألني البينة على ما في يدي؟ المفروض أن بما أنها في يدها، اليد أمانة الملكية، لا تسأل هي البينة، البينة على من يدعي أن غير الزهراء هو مالك لها. قال: لأنها فيء المسلمين، فإن قامت بينة وإلا لم نمضها، يعني فإن قامت بينة على أنه هذه لك وإلا ننتزعها من عندك. قالت لهما والناس حولها يسمعون: أفتريدان أن تردا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وتحكما فينا خاصة بما لم تحكما في سائر المسلمين؟ يعني الآن المسلمين عندهم أموال، لماذا لم تأتوا إلى كل أموال المسلمين، كل من كان بيده شيء، وتسألونه البينة؟ أيها الناس اسمعوا ما ركباها، أرأيتما إن ادعيتما في أيدي المسلمين من أموالهم أتسألونني البينة أم تسألونهم؟ قال: بل نسألك. قال، يعني إذا هي ادعت على ما في أيدي الناس يسألون المدعية. قالت: فإن ادعى جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البينة أم تسألونني؟ فغضب عمر، طبعا هذا الغضب باعتباره لا جواب، وقال: إن هذا فيء للمسلمين وأرضهم، وهي في يد فاطمة تأكل غلتها، فإن أقامت بينة على ما ادعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها لها من بين المسلمين وهي شيئهم وحقهم، نظرنا في ذلك، يعني لابد أن تقيم بينة. لا، ثم يقول: إن أقامت بينة، هذه شيء، إن أقامت بينة على أن النبي صلى الله عليه وآله وهبها لها من بين المسلمين، ما قال أمضينا، لا، نظرنا بعد نشوف هل نوافق أو لا نوافق. فقالت: حسبي، أنشدكم بالله أيها الناس، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن ابنتي سيدة نساء أهل الجنة؟ قالوا: اللهم نعم، قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: أتسيدة نساء أهل الجنة تدعي الباطل وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعة شهدوا علي بفاحشة أو رجلان، يعني أو شهد رجلان علي بسرقة، أكنتم مصدقين علي؟ فأما أبو بكر فسكت، وأما عمر فقال نعم ونوقع عليك الحد. فقالت كذبت ولأمت إلا أن تقر أنك لست على دين محمد صلى الله عليه وآله، إن الذي يجيز على سيدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدا لملعون كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، لأن من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا تجوز عليهم شهادة، لأنهم معصومون من كل سوء، مطهرون من كل فاحشة. حدثني يا عمر، من أهل هذه الآية وهي آية التطهير؟ لو أن قوما شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة، كان المسلمون يتبرؤون منهم ويحدونهم؟ قال نعم. وما هم وسائر الناس في ذلك إلا سواء؟ قالت كذبت وكفرت. ما هم وسائر الناس في ذلك سواء؟ لأن الله عصمهم ونزل عصمتهم وتطهيرهم وأذهب عنهم الرجس، فمن صدق عليهم فإنما يكذب الله ورسوله. فقال أبو بكر أقسمت عليك يا عمر لما سكت. هذا هو الذي جاء في كتاب سليم بن قيس من احتجاج سيدة نساء العالمين سلام الله عليها على أبي بكر وعمر في شأن فدك. أين المشاجرة التي يزعم هذا الكاتب أن السيدة الزهراء تشاجرت وصيحت في وسط الناس وصاحت؟ أين الصياح المزعوم؟ هذا من الأكاذيب الواضحة التي تدل على أن هذا الرجل ليس بأمين في نقله ولا بصادق في زعمه. ثم قال هذا الكاتب وروى الكليني في الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضية بزواجها من علي رضي الله عنه، إذ دخل عليها أبوها عليه السلام وهي تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فوالله ما كان في أهلي خير منه، فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه، وما أنا زوجتك ولكن الله زوجك. طبعا هذا الحديث هو يزعم أن الزهراء كانت غير راضية من زواجها بعلي عليه السلام، وهذا الحديث لا يدل على عدم رضا سيدة نساء العالمين عليه السلام بزواجها من أمير المؤمنين. النبي الرواية تقول ماذا؟ أنه دخل عليها أبوها وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ ما قالت هي إنه أنا لا أحب عليا أن تزوجت؟ هل يمكن أن النبي يزوج ابنته وهي غير راضية؟ هل هذا معقول؟ هي يقول أنها وجدها تبكي، هو قال فوالله ما كان في أهلي خير منه، لو كان شخص آخر أفضل منه ما زوجتك. يمكن أنها بكت سلام الله عليها لفراق بيت والدها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لما سيصيبها من الشدائد والمصائب التي ستشارك فيها أمير المؤمنين عليه السلام، أو أنها سلام الله عليها بكت ليلة زفافها. لما قال ما يبكيك يعني هذا في ليلة الزفاف، وإنما بكت حياء، ودل على ذلك بعض الأحاديث الموجودة في كتب أهل السنة. فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف بسنده عن ابن عباس في حديث طويل قال فأقبلت يعني فاطمة سلام الله عليها، فلما رأت عليا جالسا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله خفرت يعني استحيت أشد الحياء وبكت. فأشفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بكاؤها لأن عليا لا مال له، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما يبكيك؟ فما ألوتك في نفسي، يعني أنا ما ادخرت وسعا في إسعادك، وقد طلبت لك خير أهلي الذي زوجتك إياه وخير بني هاشم، والذي نفسي بيده لقد زوجتك سعيدا في الدنيا، زوجتكه سعيدا في الدنيا، يعني زوجتك هذا الرجل الذي هو سعيد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإذا هذا الحديث موجود في كتب أهل السنة ويدل على بكاء السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهذا الحديث يوضح سبب البكاء، ولهذا لا نجد في كلماتها سلام الله عليها ما يدل على أنها كانت كارهة لزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام، أو أنها كانت متبهرمة من هذا الزواج، أو أنها زوجت مكرها. كلمات النبي صلى الله عليه وآله من أجل التخفيف عنها سلام الله عليها، ولذلك بين أن علي عليه السلام هو خير الناس بعده، وأن الله سبحانه هو الذي اختاره لها. طبعا هذا أيضا في كتب أهل السنة، فإذا كان الشيعة يعيبون السيدة الزهراء أو يطعنون فيها بهذا الحديث، إذن أيضا الذي روى مثل هذا الحديث بالضبط أيضا الكلام فيهم هو الكلام، إلا إذا كنا نكيل بمكيالين ونزن بميزانين فهذه مسألة أخرى. قال هذا الكاتب: ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه ومعه بريدة، لما أبصرت أباها دمعت عيناها، قال: ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت: قلة الطعم، يعني قلة الطعام، وكثرة الهم، وشدة الغم، يعني هذا بسبب إيه؟ ويفسرها هذا بسبب أنها ما كانت راضية من زواجها بعلي. وقالت في رواية: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وطال سقمي. كشف الغمة، المجلد الأول صفحة 149. طبعا كشف الغمة كتاب من كتب الشيعة. طبعا هذا الحديث الأول، الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد في مسنده في فضائل الصحابة بسنده عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم بنا يا بريدة نعود فاطمة. قال: فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباها ودمعت عيناها، قال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: قلة الطعم وكثرة الهم وشدة السقم. قال: أما والله لما عند الله خير مما ترغبين إليه يا فاطمة، أما ترضين أني زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علما وأفضلهم حلما؟ والله إن ابنيك لمن شباب أهل الجنة. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار قال: وضأت النبي، يعني غسلت يده، صببت الماء على يده المباركة ذات يوم، فقال: هل لك في فاطمة نعودها؟ فقلت: نعم. فقام متوكئا علي فقال: أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك، يعني هذا الحمل أنت ستعان عليه ولك الأجر في معونة النبي. قال: فكأنه لم يكن علي شيء، يعني يقول: ما أحسست بثقل النبي حتى دخلنا على فاطمة عليها السلام، فقال: كيف نجدك؟ كيف حالك؟ فقالت: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وطال سقمي. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي، عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، وجدت في كتاب أبي، يعني في كتاب أحمد ابن حنبل، بخط يده في هذا الحديث قال: أما ترضين أن أزوجك أقدم أمتي سلما، أولهم إسلام وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. إذن هذان الحديثان هما في كتب أهل السنة في مسند الإمام أحمد. صحيح أن الإربلي ذكرهما في كتاب كشف الغمة، لكن هو صرح في هذا الكتاب بأنه ينقل الأول، الحديث الأول عن مناقب الخوارزمي، وينقل الحديث الثاني عن مسند أحمد. إذن هو مجرد ناقل، الإربلي في كشف الغمة ناقل، فالكاتب كاتب لله ثم للتاريخ نسب هذان الحديثان إلى كشف الغمة حتى يدلس على القراء ويوهم القراء أن هذان الحديثان رواهما الشيعة بينما هما رواهما أهل السنة. فإذا كان رواهما الشيعة إذن هم يطعنون في سيدة نساء العالمين، مع أن فاطمة سلام الله عليها في الحديثين كانت تشكو لأبيها الفاقة والهم والسقم، وهذا لا ارتباط له بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا دلالة في كلامها عليها السلام على أنها غير راضية بزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام. الفقر بسبب أن وضع المسلمين كان حالتهم سيئة جدا، كذلك بالنسبة إلى السقم لعلها كانت مريضة في ذلك الوقت، والهم بسبب لعله أسباب أخرى، يعني أسباب بسبب الفقر، بسبب كثرة الأعمال، بسبب ما ينتاب المسلمين من الأمور والمصاعب في ذلك الوقت، لأي سبب آخر، يعني هي لم تقل هذا بسبب أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال هذا الكاتب: وقد وصفوا عليا رضي الله عنه، رجع إلى الطعن في علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: وصفوا عليا رضي الله عنه وصفا جامعا، فقالوا: كان رضي الله عنه أسمر مربوعا، وهو إلى القصر أقرب، عظيم البطن، دقيق الأصابع، غليظ الذراعين، خمش الساقين، هو حمش كتبها خمش، في عينه لين، عظيم اللحية، أصلع نافئ الجبهة، مقاتل الطالبين. قلنا هو كتب هذه المرة الثانية، يكتب كتاب يكتب المصدر مقاتل الطالبين، وهذا فيه خطأان. الخطأ الأول في اسم الكتاب هو مقاتل الطالبيين لا الطالبين. الخطأ الثاني أنه تصور أن هذا الكتاب من كتب الشيعة بينما هو ليس من كتب الشيعة وإنما من كتب أهل السنة، لأن أبا الفرج الأصبهاني مؤلف هذا الكتاب هو أموي وليس بشيعي. يقول: فإذا كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين كما يقولون، فكيف يمكن أن ترضى به؟ طبيعي أنها ما ترضى بلنا، صفات ذميمة. نحن طبعا قلنا في محاضرة سابقة تكلمنا في هذه الصفات وبينا أن جملة منها ليست عيوب تقتضي كراهة التزويج، أنه عظيم اللحية، أنه أصلع، الصلع ليس عيبا في الرجال، أنه ناتئ الجبهة، بينا المراد بقوله في عينه لين، غليظ الكفين أيضا، غليظ الذراعين عفوا، هذا ليس عيبا في الرجال، عظيم البطن بينا معناه أسمر أيضا، هذا ليس عيبا في الرجال، مربوع يعني لا طويل شاهق ولا قصير لاصق، فهذه ليست صفات حتى يعني سيئة تقتضي أن فاطمة سلام الله عليها ترفض أو لا ترضى من الزواج بأمير المؤمنين. طبعا هذه صفات التي نقلت عن أمير المؤمنين هذه في آخر أيام حياته، لا إبان شبابه أنه كان أصلع، في إبان شبابه طبعا الزهراء سلام الله عليها لما تزوجت بأمير المؤمنين كان شابا، كان يافعا، ما كان شيخا كبيرا عظيم اللحية أو أصلع أو غير ذلك. هذه لما كبر وصف بهذه الصفات، وبينا أيضا في محاضرة سابقة أن كل هذه الصفات رواها أهل السنة في كتبهم، وذكرنا بعضا منها، وأخرج الطبراني أيضا وصفا جامعا في معجمه الكبير بسنده عن الواقدي. طبعا الطبراني من علماء أهل السنة ومن حفاظ الحديث عندهم، وكتابه المعجم الكبير الذي أخرج فيه هذا الحديث من مصادر الحديث عند أهل السنة، قال: يقال كان علي بن أبي طالب آدم يعني أسمر ربعة، أيضا لا طويل شاهق ولا قصير لاصق، مسملا يعني يميل إلى السمنة، ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع عظيم البطن، غليظ العينين، أبيض الرأس واللحية. وكما قلت، نحن ذكرنا كل ما يتعلق بهذه الأوصاف في محاضرة سابقة، لا نحتاج إلى أن نعيد. وهذه الأوصاف كما قلت رواها أهل السنة في كتبهم وبأسانيد صحيحة، كما نقلنا في ذلك في المحاضرة السابقة. وأما ما ورد في كتب الشيعة فروي بسند ضعيف لا يعول عليه ولا يحتج به على الشيعة. إذا كان أيضا طبعا بينت أنه هذا في آخر أيام حياته، أنه قال أبيض الرأس واللحية، لأن لما كان شابا ما كان أبيض الرأس واللحية. قال هذا الكاتب، ونكتفي بهذه النصوص حرصا على عدم الإطالة، وكانت الرغبة أن ننقل ما ورد من نصوص بحق كل واحد من الأئمة، ثم عدلنا عن ذلك إلى الاكتفاء بخمس روايات وردت بحق كل واحد. يعني أول كان يريد ينقل كل الروايات، تالي قال: لا، أنا أنقل فقط خمس روايات. يقول بعد ذلك قلنا: لا، ثم رأينا أن الأمر أيضا يقول إذا نقلنا خمس روايات يعني عن كل إمام خمس روايات وردت بحق النبي صلوات الله عليه، وخمسا أخرى بحق أمير المؤمنين، وخمسا أخرى بحق فاطمة سلام الله عليها، فاستغرق ذلك صفحات عديدة. لذلك سنحاول أن نختصر أكثر حتى نطلع على خفايا أكثر. أقول طبعا باعتبار أنه ليس عنده نصوص، وإلا هو أفرغ كل ما في جعبته، ليس عنده نصوص. من يتمسك بأمثال النصوص التي ذكرها هو أكيد أنه ليس عنده نصوص أخرى يحتج بها. قال: نقل الكليني في الأصول من الكافي أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال له: يا محمد، إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة. الآن ينتقل إلى الإمام الحسين عليه السلام، ومن الواضح أنه لم يجد نصا يحتج به في الطعن بزعمه في الإمام الحسن عليه السلام. فقال: يا محمد، إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. فقال: يا جبريل وعلى رب السلام. طبعا لا، أنه السلام يعني طلب السلامة، لا يقال أنه السلام على الله هنا وعلى رب السلام. واضح أن الرواية فيها ما فيها من الضعف، كيف يمكن أن نقول السلام على الله أو على رب السلام؟ قال: لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج يعني جبريل، ثم هبط فقال مثل ذلك: يا جبريل وعلى رب السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبريل إلى السماء، ثم هبط فقال: يا محمد، إن هبك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فقال: إني رضيت ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي، فأرسلت إليه أن لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك من بعده، وأرسل إليها أن الله عز وجل جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية، فأرسلت إليه إني رضيت، فحملته كرها ووضعته كرها، ولم يكن يؤتى بالنبي، يعني هو يؤتى به النبي، هذا في المصدر، وقال يؤتى بالنبي صلى الله عليه وآله، فيضع إبهامه في فيه فيمص ما يكفيه اليومين والثلاث. هذا الحديث أولا ضعيف السند، حديث مرسل، الكليني رواه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا، من هو الرجل غير معروف، عن أبي عبد الله، فهذه رواية مرسلة. فإذا هذا الكاتب الذي يدعي أنه مجتهد لم يلتفت إلى أن هذا الحديث ضعيف، مع أن الإرسال فيه واضح حتى لصغار طلبة العلم. قال هذا الكاتب، قال: ولست أدري هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرد أمرا بشره الله به، وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد أمرا قد قضاه الله وأراد تبشيرها به فتقول لا حاجة لي به، وهل حملت الحسين، طبعا في الرواية حملته كرها، ويقول وهل حملت بالحسين وهي كارهة له، ووضعته وهي كارهة لا تحبه، الرواية ما قالت لا تحبه، وهل امتنعت عن إرضاعه، لأنه ما أرضعته الزهراء لأنها كارهة، يقول وهل امتنعت عن إرضاعه حتى يؤتى بالنبي، هكذا قال صلوات الله عليه، ليرضعه من إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاثة. طبعا نحن قلنا هذه الرواية ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة الكلام فيها لا معنى له لأنها رواية ضعيفة، مع ذلك سنجيبه على الأسئلة التي قالها، وهو أنه السؤال الأول قال أن النبي هل يمكن أن يرد أمرا بشره الله به؟ لا، النبي ما رد في الرواية أمرا قضاه الله وقدره وحتمه. إن صحت الرواية لعل النبي صلى الله عليه وآله فهم أن الأمر مو حتمي، أو أنه صلى الله عليه يعني أنه يخبر أنه سيكون هذا، ترغب أو لا، قال لا أرغب، لماذا يؤتى لنا بولد ثم يقتل، هذا طبعا ستكون فجيعته عظيمة، لا أرغب بذلك، أو أنه صلى الله عليه وآله لما قال لا أرغب يعني أحب أن تتدخل القدرة الإلهية، مو أنه هذا حتى لو أراد الله، لا، تتدخل القدرة الإلهية لمنع ولادة هذا المولود، يعني فيكون ذلك بإذن الله، أو أن النبي لما قال لا حاجة لي فيه يعني أراد أن يبين عظم الألم الذي سيقع عليه بسبب ما سيجري على الإمام الحسين عليه السلام، أو لا أنه أراد صلى الله عليه وآله أن يوضح أن مولودا سيقتله الناس لا حاجة له فيه، فلما أخبر بأن الأئمة عليهم السلام سيكونون من ذريته رضي وعلم أن هذا مولود مبارك وأنه مولود خير على هذه الأمة. قال المجلسي قدس الله نفسه: الظاهر أن الإرسال والتبشير، يعني لما أرسل إليه جبرائيل يبشره، والإرسال من الله والرسول، يعني من الله لنبيه ومن الرسول للزهر عليه السلام، كان على وجه التخيير للحتم حتى يكون ردهما ردا على الله، ما قال الله أنا حتمت وقضيت بهذا وليس لأحد أن يختار فيما قضيت به. فعلى هذا الأساس أنه كان على نحو التخيير لا الحاكم. زين. ثم طبعا هذا الذي قلنا أيضا يأتي في ما في قول الزهراء عليها السلام. جواب السؤال الثاني أن هل الزهراء كانت حملت وهي كارهة للحسين ووضعته وهي كارهة؟ طبعا حملته سلام الله عليها وهي كارهة كرها وهي كارهة ما سيجري عليه من القتل، ووضعته وهي كارهة ما سيجري عليه من القتل، لأنها كارهة للإمام الحسين سلام الله عليه. بين هذا وهذا المعنى، هذا المعنى وذاك، فرق كبير أيها الإخوة. أو لا وضع حملته كرها ووضعته كرها، يعني المراد بالكره هو الذي يصيب النساء من مشقة الحامل، آلام الحامل، آلام الواضع، هذا الذي هو المراد. ولذلك قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى حملته أمه كرها، أي قاست بسببه في حال مشقة وتعبا من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ووضعته كرها أي بمشقة أيضا من الطلق وهو الوضع الولادة وشدته. أما هو يقول إن الزهراء سلام الله عليها هل كرهت امتنعت أن ترضع الإمام الحسين؟ لا، لا نقول أنها كانت كارهة لذلك. السبب الذي من أجله أن الزهراء سلام الله عليها ما أرضعت الإمام الحسين عليه السلام، هذا لا نعرفه، ما اطلعنا عليه، لذلك لا نستطيع أن نتكلم فيه. هناك حكمة اقتضت ذلك نحن لا نعلم بها. ليس كل خبر، ليس كل شيء جاء إلينا. النبي صلى الله عليه وآله أرضعته حليمة السعدية، هل كانت أمه تكره أن ترضعه؟ لا، قطعا لا. إذن هناك حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لا نعلم بها، لعله إن صح الخبر أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبت لحم الإمام الحسين سلام الله عليه وأن يشتد عظمه من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل السنة رووا في كتبهم أن التي أرضعت الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهما السلام هي أم الفضل، فأخرج ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم عن قابوس قال قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك، قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه، فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم، يعني لما كانت وضعت بقثم وجاءها اللبن من وضع قثم ابن العباس ابن عبد المطلب. أيضا أخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس عن أم الفضل رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرضع الحسين بن علي بلبن ابن كان يقال له قتم، قالت فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولته إياه فبال عليه، قالت فأهويت بيدي عليه يعني حتى أمنع من أن يبول على النبي، قال لا تزرمي ابني، يعني لا تمنعيه من أن يبول لأن هذا يضر به، قالت فرشه بالماء. إذن في هذا الحديث كما في الحديث السابق أن التي كانت ترضعه هي أم الفضل. فعلى هذا الأساس نقول هل كانت الزهراء أيضا عندكم بسبب هذه الأحاديث كانت تكره أن ترضع الإمام الحسين، فنجعل ذلك طعن من أهل السنة في الإمام الحسين، هكذا تكون نفهم الأحاديث أيها الإخوة. أما أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الإمام الحسين إصبعه ليرضع منه، هذا لو سلمنا بصحة الحديث، لو قلنا هذا حديث صحيح، هذا يقع بنحو الإعجاز، بنحو الإعجاز وبنحو الكرامة والتكريم للإمام الحسين سلام الله عليه، لينبت لحمه من بركة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لا محذور فيه، ولا سيما أن أهل السنة ذكروا، وهذا طبعا نحن نصدق به أيضا، لا أنه أهل السنة ذكروا يعني نحن نكذب به، ذكروا أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله حتى سقى جيشا يبلغ 1500 رجل. فقد أخرج البخاري في صحيحه وغير البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وآله بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه، يعني جاءوا دفعوا، قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يدك، إلا في هذا الركوة الصغيرة. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت، قال يسأل الراوي: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 يعني 1500 رجل. أيضا أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما تم، يعني هذا موضع في المدينة، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. وأخرج البخاري في الصحيح أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، رحراح يعني واسع، واسع قصير الجدار، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين صابعه. قال أنس: فحزرت يعني خمنت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الأحاديث في ذلك أيها الإخوة الأعزاء كثيرة، رواها السنة ورواها الشيعة في نبوع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله، في أن النبي كان يضع يده المباركة على الطعام فيأكل منه العدد الكبير. أخرج الطبراني في معجمه الكبير وأبو عوان في سننه عن أنس في حديث طويل قال: فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله: اجمعوا ما عندكم يعني من الأكل من الطعام ثم قربوا. وجلس من معه بالسدة فقربنا ما كان عندنا من خبز وتمر فجعلناه على حصيرنا فدعا فيه بالبركة، ثم قال: أدخل علي 8. فأدخلنا عليه 8 وجعل كفه فوق الطعام وقال: كلوا وسموا الله. فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعوا، ثم أمرني أن أدخل عليه 8 وقام الأولون ففعلت ودخلوا عليه فأكلوا حتى شبعوا إلى آخر الحديث. إذا كان هذا يجوز ويتكرر هذا من النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، طعام أو شراب نحن كما قلت نصدق بهذا سواء روي في كتب أهل السنة أو في كتب الشيعة. إذا ما المحذور وما المانع من أن يتفجأ من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله ما يتغذى به ولده الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هذا فيه محذور؟ هذا ليس فيه محذور. على كل حال قال هذا الكاتب إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام، وهو أجل وأعظم من أن تكره أمه حمله ووضعه. إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحدة منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربي عليه، فكيف يمكن للزهراء الطاهرة العفيفة أن تكره حمل الحسين وتكره وضعه وتمتنع عن إرضاعه؟ لقد بينا أيها الإخوة الأعزاء هذا الحديث، لا حاجة أن نكرر، لكن أحب أن ألفت أنظاركم أيها الإخوة إلى لفظة سيدنا الحسين. قال إن سيدنا ومولانا الحسين، هذه سيدنا الحسين هذه ليست من أهل السنة. وصدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وفي صفحات وجهه. هذا الكاتب يظهر من فلتات لسانه ما يكشف هويته من أنه ليس بشيعي كما أوضحنا. طبعا هذا الكاتب أمره عجيب جدا، يحمل النصوص ما لا تحتمل من المعاني السيئة، يحملها على أسوأ المحامل. لا أدري من أي عبارة في الحديث فهم هذا الرجل أن الزهراء سلام الله عليها امتنعت عن إرضاع ولدها الإمام الحسين عليه السلام. الحديث كما قرأته لكم أنه فيه ولم يرضع الحسين من فاطمة عليه السلام ولا من أنثى، كان يؤتى به للنبي فيضع إبهامه في فيه فيمص ما يكفيه اليومين، يعني محتاج إلى الرضاع. لا أن السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت ممتنعة عن أن ترضع الإمام الحسين عليه السلام. ثم قال الكاتب في جلسة ضمت عددا من السادة وطلاب الحوزة العلمية تحدث الإمام الخوئي فيها عن موضوعات شتى، ثم ختم كلامه بقوله قاتل الله الكفرة. قلنا من هم؟ قال النواصب أهل السنة يسبون الحسين صلوات الله عليه، بل يسبون أهل البيت. ويعلق يقول ماذا أقول للإمام الخوئي؟ طبعا هذا الناقل هذا الكاتب لم تثبت لدينا وثاقته، ولذلك كل القضايا التي يدعي أنه شاهدها أنه حاضر فيها التي لا مصدر لها إلا ادعاء المشاهدة من هذا الكاتب لا قيمة لها عندنا ولا وزن لها حتى نتجشم عناء الرد عليها. ثم هذا الذي قاله نقله عن السيد الخوئي قدس الله نفسه، هذا بعيد عن أسلوبه، بعيد عن طريقة بحثه، بعيد عن صريح فتاوى أن أهل السنة مسلمون ليسوا كفار قاتل الله الكفرة. من هم؟ قال أهل السنة النواصب. هذا غير صحيح، هذا لا يقوله السيد الخوئي، وفتاوى خلاف هذا الكلام. إذن هل يمكن لنا أن نترك ما نعلمه باليقين من فتاوى السيد الخوئي ومن كلامه ومن أقواله لمثل هذه القصص هذه الحكايات المكذوبة؟ هذا كلام لا يقوله عالم. قاتل الله الكفر، لماذا قال يسبون الحسين؟ وهل أهل السنة يسبون الإمام الحسين؟ إذا السيد الخوئي طبعا ما يمكن أن يصدر منه هذا الكلام. بالإضافة إلى ذلك السيد الخوئي ما جنت له العادة أن يعقد جلسات خاصة بالسادة بطلاب العلم في الحوزة، هذا أمر معروف، كل من درس في الحوزة العلمية النجفية يعرف ذلك. لكن هذا الرجل كاتب لله ثم للتاريخ يظن أن السيد الخوئي لأنه زعيم الحوزة لابد أن يعقد جلسات، لابد أن يعطي تعليمات لتلاميذه لطلاب الحوزة، وهذا طبعا غير صحيح، هذا وهم فاحش وخطأ فادح. الذي نقله عن السيد الخوئي ما علاقته بالموضوع الذي يتحدث عنه الكاتب، وهو أن الشيعة يطعنون في النبي ويطعنون في أهل البيت؟ يعني لماذا حشر هذه الحادثة المكذوبة في البين؟ فقط لا شك أنه يريد إثارة الرأي العام عند أهل السنة ضد الشيعة بافتراء هذه الأكاذيب على الشيعة. بهذا القدر إخواني الأعزاء أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل قدرته أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.